الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
فالله تعالى له الكمال المطلق في ذاته، ثم كذلك الله تعالى هو المتولي لأمور جميع الخلائق، فله السيادة المطلقة جل وعلا، وللإنسان السيادة الناقصة. قال: وهو اسم مأثور في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الاسم لم يرد في القرآن. قال: روى أبو داود بسند جيد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يعظموه ويبجلوه، فقالوا له: أنت سيدنا. فتأمل إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السيد الله تبارك وتعالى. السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني شرفا وغنى. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. تأملوا الإخوة في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة تقدمت معنا في الدرس الماضي، لما رأى رجلا يغتسل في البراز فقال: إن الله حيي ستير. كذلك هنا تأملوا، لما مدحه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بهذا الوصف: أنت سيدنا، أين ذهب قلبه صلى الله عليه وسلم؟ تعلق قلبه بالله مباشرة، قال: السيد الله تبارك وتعالى. هذه درجة عظيمة الإخوة في الإيمان، أن يستشعر العبد أسماء الله وصفاته في كل أحواله. يسمع كلاما من الناس فإذا به يتذكر عظمة الله ويعظم الله، يرى منظرا يتذكر أسماء الله تعالى وصفاته. قال: السيد الله تبارك وتعالى. ثم هذا الجواب الإخوة، هل فيه نهي عن هذه الكلمة؟ نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقولوا أنت سيدنا؟ هل نهاهم أو لم ينههم؟ لم ينههم، لأن هذه الكلمة أصلها جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول ماذا؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سعد بن معاذ رضي الله عنه على الأنصار، قال: قوموا إلى سيدكم. فإطلاق هذه الكلمة على الإنسان جائز، ولذلك هذا الاسم هو من الأسماء المشتركة التي يصح إطلاقها على الإنسان، وهي في نفس الوقت تطلق على الله جل وعلا. مثل تقول: الرجل الكريم. الكريم اسم من أسماء الله، لكن ممكن أن تطلقه على الإنسان: سميع بصير، الإنسان سميع بصير. كذلك السيد. السيد هو اسم من أسماء الله، لكن في الوقت نفسه يجوز إطلاقه على الإنسان. فإذا أطلق على الله فيكون معناه ماذا؟ يكون معناه ماذا؟ السيادة ماذا؟ المطلقة الكاملة، السيادة المطلقة بكل معاني الملك والعظمة، وأن الله تعالى هو المتصرف في كل شيء كما يشاء جل وعلا، لا راد لحكمه. فهذه السيادة المطلقة إنما تكون لله جل وعلا. وإذا قيل فلان سيد أو السيد فلان، فالمقصود بهذه السيادة ماذا؟ السيادة الناقصة التي تليق بضعف الإنسان، هو سيد على قومه أو على بيته، أو لأن له شيء من الفضل والاحترام فيسمى سيدا من هذا الباب فقط، وليس له من الأمر شيء. طيب، إذا قلنا السيد أنه اسم من أسماء الله تعالى، تكون الألف واللام بمعنى ماذا؟ الأل هنا السيد في اسم الله ماذا تسمى في النحو؟ ال ماذا؟ ها؟ لا، تعريف، لكن من أي أنواع التعريف؟ في العهدية، في الاستغراقية. الاستغراق، الاستغراقية يعني السيد، فهنا الاستغراقية يعني في هذا الاسم أو الذي يعني يستحق كل معاني السيادة، فيعني يكون المقصود هنا أن كل معاني السيادة ثابتة لله، وتكون الاستغراقية يعني بمعنى أننا نثبت كل معاني السيادة، كأن كل المعاني مستغرقة وكاملة لله تعالى، بخلاف إذا قيل السيد فلان فتكون أل بمعنى ماذا؟ عهدية، يعني السيد المعهود أنه سيد على قومه، أو المعهود السيادة العهدية التي تناسب ماذا؟ يعني حال الإنسان ونقصه. وطبعا إطلاق السيد على الإنسان هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، كما نقل هذا ابن القيم رحمه الله، ورجح أنه يجوز إطلاقها كما يعني ذكرنا، وأن السيادة إذا أطلقت على المخلوق تكون سيادة ناقصة، وإذا أطلقت على الله تكون السيادة الكاملة. وبهذا يتم الجمع بين الأحاديث، بهذا يتم الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن إطلاق اسم السيد، وفي الوقت نفسه هل أقرهم إقرارا كاملا؟ لا، بل قال السيد الله تبارك وتعالى، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم يعني الذي قلتموه، ثم قال أو بعض قولكم، يعني قولوا بقولكم أنت سيدنا، هذا جائز في الأصل جائز، أو بعض قولكم أو شيء من هذا القول، لا تزيد على هذا. لذلك قال ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم، ما معنى يستجرينكم؟ استجراه يعني جذبه وجعله يجري معه، فلا يستجرينكم الشيطان يعني لا يستميلنكم الشيطان إلى ما هو إيش؟ أعلى من هذا، فتقعوا في الغلو وتخرجوا عن الحد المباح لكم في الشرع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن هذه الكلمة، وفي الوقت نفسه لم يقرهم الإقرار الكامل، خوفا من الغلو فيه والترقي إلى السيادة المطلقة بعد ذلك. ولذلك يعني سد يعني هذه الذريعة من ذرائع الشرك. وذلك الشيخ سينبه في آخر الكلام على أن هذا الحديث فيه صيانة للتوحيد وفي حفظ لجناب التوحيد، فقال السيد الله تبارك وتعالى، ثم قال ماذا؟ قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وهذا فيه سد لذرائع الشرك، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أنه يستحب لمن قيل له أنت سيدنا أن يقول ماذا؟ السيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ذكره بعض أهل العلم. فإذا قيل لك يا سيدنا قل السيد الله، هذا يعني فيه تعظيم لله جل وعلا، وفيه تواضع من العبد لربه جل وعلا، وإن كان هذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر حتى يبين لهم حقيقة الحال، فلما يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمنوا أيضا بهذه الصفة من صفاته، فيكون إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يليق به، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. وظهرت هذه السيادة مثلا يوم القيامة لما يتراجع الأنبياء أولو العزم عن الشفاعة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ويجعله الله تعالى سببا لتفريج الكرب الشديد يوم القيامة. فلا شك أن هذا من أنواع السيادة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة العظمى وهذا المقام المحمود. لكن السيادة العظيمة الكاملة إنما يستحقها الله جل وعلا، فانظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه مع ربه جل وعلا، قال السيد الله تبارك وتعالى. قال: وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، قال: إلها سيدا. قل أغير الله أبغي ربا، قال ابن عباس: إلها سيدا. وقال في قوله تعالى: الله الصمد، قال: السيد الذي قد كمل في سؤدده. وهذا مر معنا، هذا الأثر صحيح ومر معنا. وقال: العليم الذي كمل في علمه، القوي الذي كمل في قوته، الشريف الذي كمل في شرفه، وهكذا عدد صفات كثيرة وذكر منها السيادة. قال: السيد الذي كمل في سؤدده. فالصمد هو الذي كمل في صفاته فتصمد له المخلوقات بحوائجها، تصمد له يعني تقصده بحوائجها. قال: ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله السيد الله أي أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، فهو المالك المولى الرب، والخلق كلهم عبيد له. وهذا يعني كلام الخطابي رحمه الله في شرح الحديث في معالم السنن، فقال السؤدد حقيقة لله، فالمقصود بالسيادة هنا السيادة الحقيقية الكاملة. وإلا إذا نظرت إلى سيادة المخلوق فهي سيادة ناقصة ليست حقيقية، هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يكون سيدا على غيره؟ فأطلق عليه هذا اللقب من باب التجوز فقط، وإلا فهو لا يملك من الأمر شيء. قال: أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، فهو المالك المولى الرب، والخلق كلهم عبيد له، مملوكون مقهورون، ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود. الله تعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تنظر إلى نفسك الآن تعيش مع هذا الاسم، كيف تتعبد لله تعالى بهذا الاسم السيد، فتستشعر السيادة المطلقة الكاملة لله عليك، وأنك لا تستغني عن ربك، عن سيدك ومولاك طرفة عين. فانظر في وجودك كيف أن الله تعالى خلقك ولم تكن شيئا. قال: إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولا في البقاء بعد الإيجاد، ولا في البقاء بعد الإيجاد. انظر كيف كنت نطفة في بطن أمك، ثم نقلك الله تعالى من طور إلى طور بعنايته ورحمته ولطفه جل وعلا، وإلا ما تكون جسمك. فهذا كله من عناية الله تعالى بك، فأنت مفتقر إلى الله تعالى من أول لحظة، بل قبل أن توجد، ثم بعد أن وجدت، فأنت بقاؤك إنما هو بالله جل وعلا. وانظر في أذكار المساء مثلا، لما تقول: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير في الصباح وإليك النشور. انظر كيف الاعتراف بأن الأمر لله، والاعتراف بالعجز الكامل من الإنسان، فتعترف بعجزك وفقرك. فهذا من آثار هذه السيادة عليك، الله هو سيدك فأنت فقير إليه جل وعلا. قال: ولا في البقاء بعد الإيجاد، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء. محتاجون إليه في كل شؤونهم، مفتقرون إليه في جميع حاجاتهم. أنت محتاج إلى الله تعالى، هو سيدك، ما تستغني عنه طرفة عين، كما قلنا في بداية تكون الإنسان. حتى قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. تأمل كيف ذكر هنا ملكه جل وعلا، أن الإنسان مفتقر إلى ربه جل وعلا حتى هو في بطن أمه. وانظر كيف أن الله تعالى حفظك وأنت في بطن أمك لما تتكون. قال: في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن، وظلمة جدار الرحم، وظلمة غشاء المشيمة. انظر في هذه الظلمات الثلاث، ذكر العلماء الحكمة منها أنها توفر للجنين في تكونه توفر له درجة من الظلمة لا يمكن أن يتكون الإنسان إلا إذا عاش في هذه الدرجة الشديدة من الظلمة، وإلا لو زاد النور قليلا لفسد تكون الجنين. هذه الخلايا في البداية ما تحتمل، يضعفها ويفسدها أدنى ضوء. فتأمل كيف حفظ الله تعالى تكونك وأنت في غاية الضعف، حتى أدنى الضوء، تأمل، أدنى ضوء يفسد تكون الإنسان. أنت ولا شيء إذن، إذا كان مجرد الضوء الخافت يفسد تكونك، فهذا يجعلك تفتقر إلى الله تعالى في كل شؤونك في كل أحوالك. ذلكم الله، أو قال في ظلمات ثلاث، ذلكم قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم إيش نسيت الآية، كملوا الإخوة، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الشاهد أن يعني الإنسان يتأمل في افتقاره إلى الله تعالى وهو يعني يعيش مع هذا الاسم، لأن هذا الاسم الإخوة تكرر معنا في الحقيقة، يعني معنى متكرر معنا في اسم الله تعالى الرب، في اسم الله تعالى الملك، في اسم الله تعالى الصمد، ولكن كما قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهكذا يعني أنت مفتقر إلى الله تعالى في جميع حاجاتك، نفسك الآن لما تتنفس انظر الله تعالى لو شاء الآن يقبض هذا النفس عنك، هذا الهواء عنك، تصبح جثة هامدة. هذه الدماء التي تجري في عروقك لو فقط عرق واحد يسد تصب بجلطة، يمكن أن تشل في جسدك، نصف جسمك يشل مثلا، أو تكون في غيبوبة طويلة، عرق واحد من جسدك، سبحان الله. فالإنسان ولا شيء، ضعيف في غاية الضعف، مفتقر إلى الله تعالى. فهكذا عش هذه الدنيا، أنك هكذا تعيش تحت ملك الملك وسيادة السيد جل وعلا، مفتقر إلى الله تعالى في طعامك وشرابك ونفسك وكل حاجاتك. قال لا غنى لهم عنه طرفة عين، والأمر كله إليه وحده، والخلق كلهم طوع تدبيره وتحت تصرفه، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت ويأمر وينهى ويقبض ويبسط ويكرم ويهين ويهدي ويضل ويضحك ويبكي ويغني ويفقر، الأمر أمره والملك ملكه والعبيد عبيده، فهو وحده تبارك وتعالى الذي تحق له السيادة ملكا وخلقا وتدبيرا وذلا وخضوعا وانكسارا. هكذا تستشعر افتقارك إلى الله تعالى، وخاصة في أعظم الأمور كما ذكر هنا، يهدي ويضل، فالله تعالى هو الذي يهدي ويضل، هو الهادي الضال جل وعلا، هو الذي يهدي ويضل، فالنافع الضار جل وعلا، وهو الذي يهدي الهادي جل وعلا. فإذا على الإنسان أن يرغب إلى الله تعالى ويلجأ إلى الله تعالى ويفتقر إليه. قال فهو سبحانه السيد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون، لا ند له. هذا من ناحية الربوبية، أن تؤمن تعتقد بأن الله تعالى له التصرف والتدبير في هذا الكون، هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية وإن كان يقر به المشركون الإخوة، لكن لا يعني هذا أننا نستهين به، بل كلما كان توحيد الربوبية في قلبك أعظم، كان توحيد الألوهية والعبادة في قلبك أشد عظمة، لأن توحيد العبادة ينبني على توحيد الربوبية. فبرهان توحيد العبادة هو توحيد ماذا؟ الربوبية. فكلما كان العبد يعني أعظم إيمانا بأن الأمر كله لله، وأن الله هو الخالق المدبر السيد وحده جل وعلا الذي يتصرف في شؤون خلقه كما يشاء، كلما كان الإيمان بهذا الأمر أعظم واليقين أتم، كلما كان التوكل على الله أعظم، كلما كان ذكرك لله أعظم، وهكذا. وذلك بعد ذلك ذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية والعبادة، قال وهو سبحانه السيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة، ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا شريك له. فكما أنه سبحانه السيد المتصرف في الخلق لا ند له، هذا توحيد الربوبية، فكذلك يجب أن يكون السيد المعبود لا شريك له، يعني في الألوهية والعبادة، كما قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وتقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما: إلها سيدا. وقال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان الداعيك إلى عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان، أغير الله أبغي ربا؟ أسوى الله أطلب سيدا يسودني؟ فالرب معناه السيد والخالق المدبر، وهو رب كل شيء، يقول وهو سيد كل شيء دونه ومدبره ومصلحه. وقال ابن كثير في تفسيرها، يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: أغير الله أبغي ربا، أي أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء، يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. فإذا الإخوة يعني نستفيد من هذا أن العبد يستشعر هذه السيادة لله تعالى، هذه السيادة الكاملة التامة، وإذا عظم إيمانك بهذه السيادة يعظم توحيدك لله تعالى، يعظم توكلك على الله، ويكون من آثار هذا الإيمان أن يعظم ذلك لله وخضوعك لله وانكسارك لله. الآن تأمل مثلا في الدنيا، أنت الآن حر الحمد لله، كلنا أحرار، فيشعر الواحد منا بأنه في سعة في عيشه وحياته، لكن تخيل لو أنك مملوك وعبد عند فلان، ليس مجرد أجير وخادم. إذا كان الواحد الآن في عمله فوقه مدير مثلا، يشعر بشيء من يعني إذا دخل العمل و كان قريبا من المدير، يشعر بشيء من يعني أنه ينبغي عليه أن يعني يحترم هذا المدير، وأن يعني يعامله بما يليق به بسيادته عليه، بل يعني ربما يناديه بسيدي. وهذا يعني سيأتي معنا أنه لا بأس به إذا يعني لم يكن يعني فاجرا أو منافقا. المهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد. لكن تشعر وأنت تعيش هذا الجو بماذا؟ بشيء من الانكسار في نفسك، أن فوقك يعني سيد يأمرك وينهاك، ويجب عليك أن تنفذ أمره، لأن هذا من تمام السمع والطاعة لولي الأمر. فتشعر بشيء من يعني الانكسار في نفسك. تخيل لو أنك يعني عبد ومملوك لفلان مثلا، ما يمكن أن تصلي الجمعة ولا الحج ولا أن تذهب في أمور حياتك إلا بإذنه، ولا تملك شيئا من المال إلا بإذنه. تخيل كيف يكون حال هذا العبد، يكون يعني في غاية الانكسار، في غاية يعني المذلة والهوان. فلا يغب ذهنك عن هذا الأمر، ولا تخرج عن هذه السيادة لله تعالى. فأنت هذا حالك، حالنا الإخوة هكذا حقيقة، أننا عبيد، أننا مملوكون لله تعالى، الله تعالى هو سيدنا. فهل نشعر بحقيقة هذه السيادة في حياتنا؟ هل نشعر بهذا الانكسار وهذا الذل بشكل دائم في الحياة؟ يشعر الواحد منا بخوف وخضوع وانكسار دائم في حياته. للأسف هذا يعني ضعف في النفوس، بدليل أن الإنسان يغفل عن ذكر الله، بدليل أن كثيرا من الناس يقعون في معصية الله، بل يبارزون الله تعالى بالمعاصي. كيف هذا سيدك ومولاك وأمرك بيده، ثم أنت لا تستحي منه ولا تخافه؟ فهذا من الضعف في تحقيق هذا الاسم، والعبودية لله تعالى بهذا الاسم. الذي يحقق الإيمان بهذا الاسم يكون عنده ذل وانكسار وافتقار شديد بين يدي الله. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعني حاله في الخوف من الله والاستغفار والخضوع والذل لله تعالى. كان يستغفر الله تعالى في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. وهذا الإخوة من آثار الذل لله تعالى. الإنسان لما يعني يخضع لله ويتذلل لله، من لوازم هذا الذل أن تكون كثير الاستغفار، أن تخشى الله. ولما حقيقة هذا الذل إذا ما كان هناك خشية ولا كان هناك خوف؟ فلا بد أن يكون القلب هكذا مع الله تعالى، فيه خوف، فيه يعني وجل من الله تعالى في كل أحوالك، تكون كثير الاستغفار، يلهج لسانك بالاستغفار لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقول: أفلا أكون عبدا، كيف العبودية، فلا أكون عبدا يعني عبدا ذليلا لله تعالى، أنا عبد مملوك. فتأمل كيف أن الإيمان بهذه السيادة لله جعلته لا ينام في الفراش مطمئنا. كيف ينزل سيدي ومولاي إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويدعوني إلى أن أستغفره وأطلبه وأنا نائم في الفراش؟ أين تقدير هذه السيادة وهذا الملك وهذه العظمة؟ يقول: أفلا أكون عبدا؟ فالعبودية الحق ما تتحقق إلا بمثل هذا العمل من كمال الذل والخضوع والانكسار لله تعالى في قيام الليل. أفلا أكون عبدا شكورا؟ الآن لما تدخل المسجد، المسجد بيت الله، انظر في نفسك لو دخلت قصر ملك. أنا أذكر وما أنسى هذا الأمر، دعانا بعض الحكام جزاهم الله تعالى خيرا إلى يعني إفطار في رمضان، دعا يعني جميع من عندهم نشاط دعوي، هذا من الخير الموجود في بلادنا. فالمهم ذهبنا، فسبحان الله كنت أتفكر في هذه النقطة، أقول سبحان الله هذه الزيارة وإن كان في البداية كنت متحرج منها، لكن سبحان الله قلت في نفسي فيها فوائد إيمانية كثيرة. فتدخل القصر ترى الملك، يمكن ما رأيت مثل هذا في 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 الدنيا، أول مرة أرى مثل هذا. فتدخل تشعر في قلبك بهيبة، قل سبحان الله، نحن ندخل بيوت الله ما نشعر بهذا. هل أنت لما تدخل المسجد تشعر بأن قلبك يتغير ولا لا؟ إذا ما شعرت بتغير يعني هذا أن الإيمان ضعيف، إيمانك بسيادة الله ملك ضعيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان الله أكبر يكون في مهنة أهله، فإذا سمع المؤذن قالت عائشة قام إلى الصلاة، في لفظ وثب إلى الصلاة، وثب يعني فيه تعظيم لله تعالى. كان علي بن الحسين رحمه الله تعالى إذا توضأ يصفر لونه، شوف كيف يعني، ويقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ هذا الإيمان بالسيادة الحقيقية لله. فلما تدخل المسجد هل تشعر بهذا؟ ثم سبحان الله جلسنا فترة والكل ينتظر متى يدخل الحاكم، ولما دخل الحاكم الكل طبعا يقف، شوف كيف، والواحد منا يتهاون في الصلاة وهي موعد عظيم مع الله، ممكن إيش تفوته تكبيرة الإحرام والركعة والركعتين. أما إذا دعي للقاء ملك يبكر ويأتي من زمن، لكن لما يكون في الصلاة يقول: لما تقترب الإقامة أذهب إلى المسجد. هذا من الضعف الحقيقة في تحقيق هذا الاسم وفي الإيمان بسيادة الله تعالى وملكه وعظمته جل وعلا. وانظر في العبادات، العبادات في الحقيقة الإخوة يعني لابد أن تنصبغ بصبغة الذل والخضوع لله. لما تصلي يعني العبادة أصل معناها الذل، يقال طريق معبد، يعني ماذا؟ مذلل للأقدام تمشي عليه مع المحبة لله. وهذا الأمر البديع الجميل في عبودية الله تعالى، ليست المسألة فقط ذل وخضوع، المسألة مع الذل والخضوع فيها محبة لله وأنس بذكر الله، يحبهم ويحبونه. لكن ما ينسى الإنسان هذا الركن الأصيل في العبادة وهو الذل لله تعالى. فلما تقوم لله تعالى تتذلل لله، انظر إلى الصلاة، هذا الرفع لليدين الله أكبر فيه استسلام لله، ذل لله تعالى. تضع اليمنى على اليسرى كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ذل بين يدي عزيز. تنظر إلى محل سجودك، ما تكون في الصلاة هكذا واقفا رافعا أنفك في الصلاة أبدا، تطأطئ رأسك وتنظر إلى محل سجودك، ذل لله، تخضع لله تعالى بالركوع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، تفكر في عظمة الله، تتذلل لله في السجود. أعظم مظاهر الذل العملية لله تعالى في هذا السجود، وأقرب ما يكون العبد ربه ساجد، لأنه في أعظم صور الذل والعبودية لله، تشعر بكمال ذلك وفقرك. بل حتى إذا جلست بين السجدتين، هذه جلسة العبد الذليل المتخشع بين يدي ربه جل وعلا، حتى إذا جلست في التحيات تجلس جلسة يعني الذليل، حتى جلسة التورك في نهاية الصلاة فيها يعني زيادة في الذل لمن تذوق هذه الجلسة. فهكذا العبد يستشعر هذا الذل في صلاته. الصيام كذلك ذل لله تعالى، لما تمتنع عن الطعام والشراب طاعة لله، ما تأكل ولا تشرب وتكون كالمسكين تنتظر متى يأمرك سيدك بأن تأكل فتأكل بإذن سيدك عند أذان المغرب. الزكاة ذل لله تعالى، كيف أن المال الذي بين يديك تستشعر أنه ليس ملك لك، لله تعالى حق فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فهذا المال ليس بمالك، الله له السيادة المطلقة عليك وعلى مالك وعلى أهلك وعلى كل شيء، فلا بد أن تخرج شيئا من هذا المال للفقراء والمساكين كما أمرك الله. وما أخذ كل مالك رحمة بك، وإذا امتنعت عن أداء الزكاة كما جاء في الحديث فإنا آخذوها وشطر ماله، يعني باب التعزير، يؤخذ نصف مال الإنسان، شوف 50% من ماله، إذا ما أدى 2.5 من المال يؤخذ 50% من ماله رغما عن أنفه، لأنه عبد ليس له من الأمر شيء. أما الحج فشأن آخر كما عرفنا في دروسنا في الحج، كله ذل لله، تلبس لباس الذل، لباس الموتى، الكفن، لا يجوز لك أن تغطي رأسك لأنك العبد الذليل، تكون حاسر الرأس. وانظر إلى الطواف كيف أنه صورة عظيمة من صور الذل لله، تخيل عبد يذهب إلى بيت سيده، تذهب إلى قصر الملك مثلا، قبل أن تدخل القصر مثلا تلف وتطوف حول القصر 7 مرات وتسأل حاجتك وتتضرع إلى السيد والملك جل وعلا، شوف هذه الصورة من صور الذل والخضوع لله. ثم بعد الطواف تخرج إلى فناء البيت وتتردد بين الجبلين بين الصفا والمروة كالعبد الذي خرج من قصر الملك ثم لا يدري ماذا يقضي له الملك، فيكون خائفا وجلا مترددا بين هذين الجبلين، ذلا لله تعالى مع ما في السعي من الحكمة العظيمة في اتباع هاجر رضي الله عنها في سعيها، لأن سعي هاجر كان من أعظم صور الذل والافتقار إلى الله، كانت في صحراء موحشة ليس فيها ماء ولا إنس ولا طائر ولا حيوان ولا نبات ولا شيء، فسعت بين الصفا والمروة تبحث عن الماء وقلبها في غاية الافتقار والانكسار لله تعالى. إذن هذه صورة عظيمة من صور الذل لله تعالى، الوقوف بعرفة ذل لله تعالى، تقف يقف العبيد جميعا والحجيج جميعا في صعيد واحد بلباس واحد تحت حر الشمس. ولذلك كان من يعني المستحب إن استطعت عليه أن لا يحول بينك وبين السماء شيء، هذا أفضل. ولذلك ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحبون أن يضحوا لمن أحرموا له، يعني أن يكون ليس سلام تركاته ليس بينهم وبين السماء حائل، تشعر بالذل لله تعالى في عرفات. وهكذا لما ترى الحجيج جميعا يجأرون إلى الله ويبكون إلى الله على اختلاف لغاتهم وأجناسهم وبلدانهم وألوانهم وحالاتهم ودرجاتهم، الكل عبيد لله تعالى يجأرون إلى الله تعالى إلى المغرب، من الظهر إلى المغرب، وعرفة خارج حدود الحرم كأنها يعني عند الباب، فكأنك واقف أمام باب الملك أمام باب السيد، تطرق الباب من الظهر إلى المغرب وأنت تبكي وتتضرع لله وتنكسر لله، ثم بعد ذلك يؤذن لك بالدخول فتزدلف يعني تقترب في المزدلفة، فيقال لك استرح هذه الليلة من رحمة الله، تستريح ثم تستيقظ وتقوم قياما آخر في المزدلفة تذللا لله لا غنى لك عنه طرفة عين، ثم بعد ذلك تكون الوفادة على الله تعالى، يعني ترمي الجمرات، تزيل العائق الشيطان، وتقرب القرابين وتحلق رأسك ذلا لله. انظر إلى السجين كيف يحلق رأسه إظهار لذله، كذلك تحلق رأسك في الحج تتزين بزينة الذل لله، هذه الزينة التي يحبها الله، زينة الذل له. ثم تطوف طواف الإفاضة، طواف الزيارة، تتذلل لله تعالى. فانظر إلى الحج كله عبادة، يعني ذل عملي لله تعالى. وهكذا في سائر العبادات، بل الإخوة الأمر أعظم من هذا، يعني من كمال تحقيق الذل لله تعالى أن تكون متذللا متواضعا مع عباد الله. الله تعالى يقول يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، تأمل ما قال متواضعين، قال أذلة، هذا يدل على كمال التواضع لله تعالى، لأنك إنما تتواضع لعباد الله محبة لله تعالى. فهؤلاء مسلمون مؤمنون يحبهم الله، فمن تمام التذلل لله والمحبة لله أن تكون هينا لينا مع عباد الله تواضعا مع الناس. وهذا يعني تراه في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل معاملات الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ الجارية الصغيرة تأخذ بيده، ويعني أو المرأة التي في عقلها شيء يخلو معها في بعض طرق المدينة فيقضي حاجتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا في مهنة أهله، يصلي فيأتي الحسن والحسين يركبان على ظهره فيطيل السجود لأجلهما، كان هينا، يأتي الأعرابي يأخذ بردائه فيشق رداءه حتى يؤثر في عنقه ويبتسم في وجهه. كيف هذا من كمال التذلل لله، أن ما يرفع نفسه على عباد الله، من تمام الخضوع لله والتذلل لله أن لا ترى لنفسك شيء ولا حق ولا فضل ولا رفعة على أحد من الناس، فيورثك هذا كمال التواضع مع عباد الله. ذلك ابن تيمية يقول إيش، العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا ولا يرى لنفسه على الناس حقا، ولأجل ذلك لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب، ترى نفسك أحقر شيء لأنك أدرى بعيوب نفسك، فتعامل الناس معاملة يعني لينة هينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن، قال إنما المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد. وين شخصيتك وين عزة نفسك؟ لا، هذا ما يوجد عند المسلم. نعم ما يكون يعني مغفلا، لكن يعني ما يكون عنده يعني تأخذه نفس بالعزة والإثم ويعني يكون متجبرا على الناس، يكون هينا سمحا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يكون متسامحا في يعني أعلى درجات المسامحة والرحمة ويعني اللطف مع عباد الله تعالى. فهذا الإخوة في الحقيقة أيضا من الإيمان، من تمام الإيمان باسم الله تعالى السيد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا من قوة يعني الإيمان يعني بالله تعالى بسيادته وملكه وعظمته، فما يكون لنفسك أي شيء، لأنك إذا رفعت نفسك على الناس كأنك تدعي لنفسك شيء من يعني العظمة والسيادة والكبرياء، لك ما ترضى أن يسبك فلان ويشتمك فلان، هذا ما يوجد عند عباد الله تعالى الذين وصلوا إلى درجات عالية في الإيمان، يكون عندهم النظر مباشرة إلى الله تعالى فيتعامل لأجل الله، فيسهل عليه أن يدفع السيئة بالحسنة، ولو شتمك فلان قال ادفع بالتي أحسن، إنه لا يرى لنفسه حظا. قال وذلك الله تعالى يقول واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. طيب ثم قال وهذا أدل الدليل، يعني الإيمان باسم الله السيد، قال أدل الدليل وأبين البرهان على بطلان الشرك واتخاذ الأنداد، إذ كيف يتخذ المخلوق الضعيف ندا للسيد العظيم والخالق الجليل والرب القدير تعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يعني هذا من أدلة التوحيد الإخوة، أن السيادة لله وأن المخلوق ليس له أي سيادة وليس له أي شيء من الملك، فيقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، هذه الأصنام وهؤلاء الأولياء والأنبياء لا يستطيعون أن ينصروا من يعني يدعونهم، فكيف يعني يتخذون أسيادا ويعني أندادا مع الله؟ بل قال ولا أنفسهم ينصرون، لا يملكون النصر لأنفسهم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم هنا في سقط عندنا، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وبهذه الآيات ونظائرها يعلم أن اتخاذ الناس سيدا غير الله سواء من المقبورين أو الأحياء يعتقدون فيه جلب النفع أو دفع الضر أو يعلقون به حاجاتهم أو ينزلون به أو يعلقون به حاجاتهم أو ينزلون به طلباتهم ورغباتهم أو يصرفون له لجوءهم ودعواتهم أو يطلبون منه كشف غمومهم وكرباتهم يعد شركا بالله العظيم واتباعا للسبيل المفضية إلى الجحيم، وهذا غاية الجهل والظلم، إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب. هنا يعني تظهر شناعة الشرك، لماذا الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هذا الذنب في غاية الشناعة، كيف يسوى التراب برب الأرباب جل جلاله، وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب، وكيف يسوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يملك نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالسيد العظيم الذي له مقاليد السماوات والأرض وبيده أزمة الأمور لا شريك له. ولما بلي أقوام بمثل هذا التعلق بالمقبورين أضفوا عليهم هذا اللقب، سيدنا السيد البدوي، سيدنا السيد الحسين، سيدنا السيد كذا كما يقولون، أضفوا عليهم هذا اللقب معتقدين ماذا؟ معتقدين فيهم السيادة المطلقة الكاملة، ملتجئين إليهم، خاضعين ذليلين، ناكثين بذلك توحيدهم، متلوثين بما يناقضه ويضاده. فهذا يعني شرك أكبر، الذي يعتقد السيادة الكاملة في فلان ويخضع له ويطوف حول قبره مثلا أو يدعوه ويقول يا ولي فلان يا سيدي فلان قربني إلى الله اشفع لي عند الله، فهذا شرك أكبر بالله والعياذ بالله. قال وتأمل في الحديث المتقدم حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وصيانته لجنابه وسده طرق الشرك، فلما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، ثم قال لهم لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا حقا، هم ما قالوا إلا حقا، لكن هذا من سد طرق الشرك. وقد يقول قائل قد يكون هذا بعيد، يعني هؤلاء صحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يبالغوا في مدح حتى يشركوا به، لكن الإخوة كلما كان الأمر عظيما كان سد طرقه في الشريعة أعظم من باقي الأبواب. فالمسألة ليست مسألة يعني معاملات أو عبادة، مسألة توحيد وشرك، فيأتي الشارع بسد كل طرق الشرك ولو كان من أدنى طريق أو من أبعد طريق. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. المسلم لو صلى في هذا الوقت ما يشابه المشركين، يعني في قصده ما يقصد أنه يشابه المشركين، لكن سدا لهذه الذريعة. قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله. فالتصوير سبب للشرك. لو تقول الله أنا ما أقصد صورة مجرد للذكريات، قل لا، سدا لهذه الذريعة. وكذلك هنا قال السيد الله سدا لهذه الذريعة. فإذن لأن الأمر عظيم. قال ونظيره ما روى الإمام أحمد والنسائي في الكبرى بسند جيد. طبعا قال في الكبرى لأن إذا قلت النسائي فقط يعني يكون الأصل أنه في ماذا؟ في الصغرى، في المجتبى، كتابه المجتبى الصغرى. لكن إذا أردت أن تخبر أن النسائي أخرج الحديث في غير الصغرى لابد أن تعين، تقول في عمل اليوم والليلة أو في الكبرى بسند جيد. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بقولكم، يعني فقط هذا القول إلزموه، قال ولا يستهوينكم الشيطان يجركم إلى الغلو، إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى، أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله. ولذلك تأمل إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، اقرأ دواوين السنة الكتب الستة والمسانيد والمعاجم، هل وجدت حديثا واحدا قال فيه الصحابي مثلا عن سيدنا رسول الله؟ أبدا، يعني ما ترى، ما يكاد يوجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الوصف، وهذا الوصف الشريف العظيم الذي يتعلق به. أما الآن لجهل الناس، يعني إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكرت أنه سيدنا يقول لك أنت يعني ما تحترم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الجهل العريض في الحقيقة، حتى يضطر الإنسان أحيانا أنه يقول هذه الكلمة من باب مراعاة يعني عقول الناس. وإلا فأعظم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله، كما وصف الله تعالى بهذا الوصف في أشرف المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا. وأشرف أوصافه الرسول النبي، كما يخاطب الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهكذا. ما ينادي بهذا الوصف، لأن كلمة السيد الإخوة أصلا تطلق إطلاقات كثيرة في اللغة، ليست لها منزلة كبيرة أصلا. يعني السيد الذي يملك يعني عبيد يسمى سيد، الزوج يسمى سيد، الذي له شيء من الفضل يسمى سيد، يعني أصبحت كلمة واسعة بخلاف هذه الألقاب العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأفضل عباد الله وإمام المتقين، إلا أنه كره لهم ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. ونهى عن المدح وشدد القول فيه، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ويحك قطعت عنق صاحبك. لأن المدح الإخوة يورث العجب بالنفس، لما تمدح فلان تقول له يا إمام ويا عالم مثلا، وهو طالب علم. نحن يعني إذا كنا يعني إذا كان الواحد منا طويل بعلم هذا طيب، فللأسف الآن بعض الإخوة ينادون بعض طلبة العلم عنده شيء من النشاط يقول أنت العالم، وقد يعني يتعامل مع معاملة فيها تبجيل واحترام. طيب الاحترام موجود، لكن أنا أقول هذا التعامل لأننا ما رأينا العلماء، لأننا ما رأينا العلماء، لذلك انخدعنا بمثل يعني طلاب العلم الموجودين، فيهم الخير والبركة، ما أنقص من شأنهم، لكن يعني بصراحة ما ينبغي أن يكون مثل هذا الاحترام الزائد. نعم احترام في حدود طيب، لكن ينادى مثلا بوصف ما يليق أبدا أن تنادي به طالب علم، هذا طويلب، حتى لو كان يستحق اسم طالب علم فهذا طيب. فهذا في الحقيقة، لأن للأسف يعني كثير من الإخوة ما عاشوا مع العلماء، ما عشنا حقيقة مع العلماء، لذلك انبهرنا بكل من كان عنده شيء من النشاط الدعوي. ولا أين العلماء فالذين يعرف لهم فضلهم؟ فما ينبغي الزيادة في المدح الإخوة، الزيادة في المدح والتبجيل لمن هو يعني على قدر يعني حاله في طلب العلم، كأمثالنا وأمثال إخواننا الله يعفو عنا أجمعين. وأيضا هذه الكلمة إذا مدحت في وجهه يورثه الكسل، ربما ينخدع بنفسه يقول الله خلاص أنا واصل إذن، فما يجتهد بعد ذلك في طاعة الله وفي يعني طلب العلم. ذلك المدح في الحقيقة ما ليس من نصحك لأخيك أن تمدحه في وجهه أبدا، ولا تظن أن هذا يفرح من كان يعني على الاستقامة والتقوى، إلا من كان والعياذ بالله يعني في نفسه دسيسة يعني سوء ويحب الرياء والعجب والعياذ بالله. قال يقوله مرارا. وفي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وهذا على ظاهره نعم، كما يعني طبق هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال فمواجهة الممدوح بمدحه ولو بما فيه لا ينبغي، لما قد تفضي إليه محبة المدح من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد ويوقعه في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما قلنا يشعر بعجب في نفسه قد يورثه هذا كبر فيهلك، لذلك قال قطعت عنق صاحبك، أو يورثه شيء من الغرور بنفسه فيترك العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال يعني ذرة من كبر. وأيضا الإخوة العبودية الحقة يعني لا تقوم إلا بكمال الذل لله تعالى وكمال الخشية والخضوع والاستكانة لله تعالى، وأنه يرى نفسه دائما في مقام الذم، يرى نفسه دائما في مقام المعاتبة في حق الله تعالى. فإذا مدح قد يعني هذا المدح يؤثر في قلبه فيزيل عنه مثل هذه المقامات، يشعر أنه على الأقل ما يعاتب، ليس من حقه أن يعاتب وليس من حقه أن يذم. ولذلك إذا ذم بعد ذلك يجد أن هذا صعبا على نفسه، من أنت؟ فهذا ربما يذهب هذه المقامات في العبودية، ولذلك لا ينبغي أن يعني يكون هذا المدح يعني بمثل هذا الأمر في الوجه، فهذا ليس في صالح الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأمل من كمال عبوديته، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يقابل بالمدح صيانة لهذا المقام، شوف في قلبه يصون هذه العبودية في قلبه فيكره أن يقال له أنت سيدنا، أن يعترف بكمال السيادة لله والخضوع لله والأدب مع الله فيقول السيد الله. وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك وسائله، بانصراف القلب إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذم لهم والانكسار الذي لا يحل ولا يجوز صرفه إلا للواحد لله الواحد القهار. فبالفعل أن للأسف الآن بعض الإخوة مثلا من عظم أو من كثرة مدح شيخ معين تجده خلاص إذا قال الشيخ كلمة لا يمكن أن يعتقد أنه يخطئ فيها، ولو أنه لا يقول هذا بلسانه لكن هكذا أفعاله تدل، فكأنه يعطيه سيادة مطلقة عليه، وما قال فلان فلا يعارض ولا يمكن أن يكون خطأ. وهذا في الحقيقة من النقص في الإيمان والتعبد لله تعالى باسمه السيد. فكل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وطبعا هناك نختم بهذا الأذان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيدا فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. المنافق ما يستحق أن يوصف بهذا الوصف طبعا، وكذلك الفاجر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، هذا يدل على جوازه. كذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، هذا من تواضع الصحابة فيما بينهم، قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.